الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد شرع الله تبارك وتعالى صلاة الجماعة وفضلها على صلاة الفرد ب25 درجة كما في الحديث المتفق عليه، وفي لفظ آخر في المتفق عليه ب27 درجة. وما ذلك إلا لأهمية صلاة الجماعة وفوائدها العظيمة على المسلمين في دنياهم وأخراهم. وإن الله تبارك وتعالى أمر ببناء المساجد، وأهم أمر بنيت له المساجد هو صلاة الجماعة. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمران المساجد هو ببنائها، وهو كذلك بعمرانها بالطاعات، وفي مقدمة ذلك صلاة الجماعة. ولذلك قال سبحانه: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال جل وعلا: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ومن أعظم الذكر في المساجد صلاة الجماعة. وقال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولعظم أهمية صلاة الجماعة، فإن الله تبارك وتعالى شرعها في أشد الحالات، شرعها أثناء الحرب، شرع سبحانه وتعالى صلاة الخوف وجعلها جماعة، وأمر بذلك في قرآنه العظيم. قال الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، بمعنى فلتقم جماعة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم صلاتكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، بمعنى أن ينقسم الجيش إلى قسمين ويصلي الرسول عليه الصلاة والسلام بالقسمين على الطريقة المذكورة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وأمر سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة كذلك بالقرآن، فقال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لماذا ذكر الركوع بالذات حين قال واركعوا مع الراكعين؟ قال: لأن الركعة تدرك بالركوع في صلاة الجماعة، وهذه مكافأة من الله لمن حرص على صلاة الجماعة، فإذا أدرك الركوع في الركعة حسبت له ركعة، وسقط عنه ركن القيام. وفي ذات الوقت في الآية تنويه بأهمية الجماعة وبالأمر بها كذلك، فإن صلاة الجماعة مأمور بها في السنة في أحاديث كثيرة، من ذلك ما ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما، يعني إلى المسجد، ولو حبوا، أي ولو يحبون على أيديهم وركبهم لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون معنا الصلاة، يعني جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية في مسند أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أيها المسلمون هي أهمية صلاة الجماعة، ولذلك فإن المؤمن الحريص على كمال إيمانه وعلى كمال طاعته يحرص على صلاة الجماعة ويأتيها في مختلف الظروف، إلا إذا كان هنالك عذر قاهر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، وقال له: ليس لي قائد يقودني. وأراد أن يترخص منه عليه الصلاة والسلام في أن لا يحضر صلاة الجماعة في المسجد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهذا الأعمى، رغم أنه قال بأنه ليس له قائد، بمعنى أنه حتى الأعمى عليه أن يربي نفسه ويدربها على الحضور إلى المسجد، والأعمى مع كثرة التكرار يستطيع أن يعرف الطريق. كذلك روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن صلاة الجماعة: من سره أن يلقى الله تعالى مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في المساجد، حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. ولقد شرع الله لنبيكم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. أيها المسلمون، ذكر كذلك ابن مسعود في هذا الحديث بأنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي يحملانه من شدة ما يعاني، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي حتى يقام في صف صلاة الجماعة. هكذا كان حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة. ولا يعذر إلا من كان عنده عذر قاهر، فمن كان عنده عذر قاهر فإن الله تبارك وتعالى يكتب له أجر الجماعة ولو صلى في بيته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. والحديث رواه مسلم. أيها المسلمون، لذلك لا بد أن نتحرى أداء صلاة الجماعة في المسجد ما استطعنا. وإذا كان الشخص بعيدا عن المسجد بحيث لو سمع النداء فتوضأ وجاء إلى المسجد يأتي وقد صلى نتيجة لبعد المسجد، ففي هذه الحالة يمكنه أن يصلي جماعة مع من حوله أو مع أسرته في بيته. لا ينبغي أن يفوت الجماعة إذا لم يستطع الذهاب إلى المسجد للبعد، بل عليه أن يصليها مع من حوله وعلى كل أصحاب محلة أو قرية أو حارة أن يكون لهم مسجدهم. لقد شرع ربنا جل وعلا صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، وفي الجمعة، وفي الاستسقاء، وفي الخسوف والكسوف، وفي التراويح. كل هذا من أجل أن يبقى المسلمون جميعا في جاهزية مستمرة وراء إمام واحد. هكذا في كل حي لأهمية أن يظل المسلمون جسدا واحدا، لأنهم جسد واحد كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، يتعاونون في أي شأن اجتماعي أو أمني أو عسكري أو تعليمي أو دعوي أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة. وليس هذا في الصلاة بحسب، وإنما العبادات في الإسلام عبادات جماعية، فالصوم في رمضان عبادة جماعية للمسلمين أجمعين، والعيدان الفطر والأضحى عبادتان جماعيتان لجميع المسلمين، والحج عبادة جماعية يلتقي فيها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، والجهاد فريضة جماعية. وهكذا إن المسلمين متفردون بهذا التميز، أنهم في جميع الظروف مؤتلفون ملتقون مجتمعون. ولقد ورد في الحديث الذي رواه أحمد وقال الأرناؤوط إنه صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية من الشيطان. ففهموا الدرس، فكانوا بعد ذلك يجتمعون حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. هكذا يريد منا الإسلام، يريد منا أن نكون شيئا واحدا في عباداتنا وفي أمور ديننا ودنيانا. ولما كنا كذلك كنا دولة واحدة من الصين إلى الأندلس، ولما صرنا أحزابا ودويلات أصبح يطمع فينا أحقر عباد الله كاليهود، وصارت كل دويلة تزعم أنها دولة مستقلة لها حدودها ولها علمها ولها سلامها الوطني ولها برلمانها ولها ولها، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها أحقر الأعداء. وصارت بلادنا مقرات للقواعد الأجنبية، وتفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير للمؤمنين ومنبر. هذا طبعا حين كانت الموضة الإسلام، فكان كل صاحب دويلة يزعم أنه أمير المؤمنين. أما في هذا الزمان فإنهم يتحاشون ذلك، لأن الموضة هي العلمانية والديمقراطية، فلذلك يتسمون بالأسماء التي تتناسب مع العلمانية والديمقراطية إلا من رحم الله. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يصيروا جسدا واحدا كما أراد الله لهم ذلك في جميع شؤونهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأقم الصلاة.